نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد الانقطاع الذي دام نحو شهرين. نعود والعود أحمد كما يقولون إلى شرح كتاب الورقات، ونظرا لتغيب كثير من الإخوة ولسوء الطقس أشنشن وأدندن دندنة سريعة مهمة تكون بمثابة المقدمات للكلام عن القياس. الكلام عن القياس من أدق وأصعب مباحث علم أصول الفقه، ولا سيما الكلام التفصيلي التأصيلي عن العلة. وإمام الحرمين في كتابه الورقات أجمل وأوجز واختصر وألغز، وكلامه في الحقيقة كان مناسبا في موضعه، فبعد أن تمم الكلام عن الأخبار وأقسامها وحجيتها أتى بالكلام عن القياس، لأن النظر مقدم، لأن النظر متأخر عن النص. فالنظر يستنبط الحكم من خلال الاستنباط بواسطة النظر، من خلال الاستنباط، والحكم المستنبط ليس في القوة كالحكم المنصوص. ولذا كما هو معلوم مقرر في الأذهان أن متى جاء نهر الله بطل نهر معقل، متى جاء النص ذهب الأثر. وكلمة قلناها كثيرا وينبغي أن تنقش على القلوب وما ينبغي أن تنسى أبدا، وهي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وكذلك كلمة الإكره الراسي الشافعي، الفقيه الشافعي رحمه الله، قال: إذا جالت النقول في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فالقياس مرتبته من حيث الحجية بإجماع أهل العلم متأخرة عن حجية الأخبار من الكتاب والسنة والآثار. ووقع خلاف شديد بين العلماء: هل القياس حجة بذاته أم أنه عملية استنباط واجتهاد؟ بمعنى لو لم يوجد المجتهد فالقرآن موجود والآثار موجودة، ولكن القياس هل القياس تعلق بالمجتهد أم أنه موجود كدليل منفصل مستقل كالكتاب والسنة؟ الراجح كما هو معلوم عند علماء الأصول وعند المحققين من علماء الأثر، يقولون إن القياس دليل استنباطي وفي مآله ورده يعود إلى النصوص. الأصل في القياس أنه دليل استنباطي وفي مآله ورده يعود إلى إيش؟ إلى النصوص. ولذا العلماء مختلفون في الحقيقة في تعريف القياس، ونتكلم كما قلت على كلام المصنف في درسنا القادم، ونقرأ كلامه ونذكر ما له وما عليه، لكننا نبين شيئا من القياس على وجه الجملة. فنقول إن القياس في اللغة هو التقدير، فتقول: قست الشيء بغيره أو قسته على غيره إذا قدرته على مثاله. فالقياس في اللغة التقدير. وأسهل تعريف القياس في علم المصطلح: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها، إلحاق واقعة لا نص في حكمها، بواقعة ورد النص بحكمها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص على حكمها أو ورد النص بحكمها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. القياس يا إخوة له أركان، وكل ركن من أركانه له شروط، وكما أومأت أعوض شيء في شروط القياس وألوانه وضروبه العلة. أركان القياس أصل، فرع، علة، إلحاق العلة من الأصل إلى الفرع. كم ركن فيه للقياس؟ كم ركن؟ 4. الركن الأول إيش؟ الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل المقيس عليه، والفرع الذي سنبحث عن حكمه، علة، وهذه العلة تستنبط بطرق يأتي الكلام عليها إن شاء الله، ثم إلحاق أو سريان هذه العلة بحيث تنقل من الفرع إلى إيش؟ إلى الأصل، تنقل من الأصل إلى الفرع، فيكون حكم الفرع كحكم الأصل، فالحكم الناتج من هذه الثمرة يسمى قياسا. قسنا حكما على حكم بعلة جامعة بينهما. وهذا لا يخفى أن الأمر قائم على التعليل، وهنا في الحقيقة مسألة شائكة، ولكنها عند طلبة الحق ومبتغيه واضحة. مسألة التعليل، هل الشريعة معللة أم أن الشريعة أوامر فقط؟ فبعض نفات القياس يقولون إن الشريعة لا تقبل التعليل، وهي فقط نصوص، والنصوص تغني عن غيرها، هي نصوص من كتاب وسنة، وهذه النصوص تغني عن غيرها. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح وليس بسديد ولا بأي صورة من صوره. الشريعة قواعد كلية مضطردة معللة، خاطبة العقول. وهنا في الحقيقة نحن أمام أمر واسع، وأتكلم بمعالم، وكما قلت سميته دردشة وشنشنة عامة. الظاهرية عندهم حق كثير، وأصولهم بالجملة مستقيمة، ولا يعابون لأنهم يأخذون بالظاهر. فقد رأينا أن كبار أهل العلم المحققين على اختلاف الأعصار والأمصار يقفون عند ظاهر النصوص، فليس عيبا أن يأخذ ابن حزم وأستاذه من قبله داود الظاهري بظاهر النصوص. لكن داود وابن حزم ومن سار على هذا المشرب واستقى منه نفوا القياس، فإطلاق قول نفاة القياس عليهم أحسن وأضبط من إطلاق لفظ ظاهرية. إطلاق لفظ نفاة القياس عليهم أحسن وأضبط من إطلاق لفظ ظاهرية، فهم نفوا القياس، على خلاف يأتينا إن شاء الله وقع بين داود من جهة وبين ابن حزم من جهة أخرى. وجد ابن حزم نفسه في بيئة فيها مالكية وحنفية يتوسعون في عمل المعاني توسعة غير مرضية، تعدوا فيها على النصوص، ولا سيما أن الفقه في عصور متأخرة انفك عن الدليل وأصبح مختصرات والتحشية والشرح هي صنع الفقهاء. فهذا الأمر جعل ابن حزم يشطط وجعله يكيل بلسان في الحقيقة شديد على الفقهاء، وأبدى هذا الغضب على وجه كبير في كتابه الإعراب، بيّن فيه تناقضات أهل المذاهب وأنهم ليسوا لهم جادة في الاستدلال، ورد عليهم بنفس قوي جدا، وألف كتابه الذي طبع خطأ منسوبا إليه، وهو كتاب ملخص إبطال القياس والاستحسان والتعليل. هذا الكتاب هو على التحقيق للإمام الذهبي، للإمام ابن حزم كتاب اسمه إبطال القياس والاستحسان والتعليل، أكرمني ربي من قريب بتحصيل نسخة، والعلماء يقولون أنه مفقود وأنه المحفوظ منه فقط المختصر، وطبع كتاب المختصر منسوبا خطأ للإمام ابن حزم، وعلى الراجح أنه للذهبي، وقد ظفرت بنسخة خطية بخط الإمام الذهبي، المتمعن المتأمل فيها يجده يرد على ابن حزم ردا قويا في نفي التعليل. الذي أريد أن أقرره أن قوما توسعوا في الاستدلال بالقياس حتى أن بعضهم استدل عليه، وهذه عبارة مشهورة في كتب الأصول، فقالوا النصوص متناهية محصورة، والحوادث والوقائع والنوازل غير متناهية، فأن للمتناهي أن يتسع لغير المتناهي، فإذا لابد من القياس. هذا كلام ردده الجويني في أكثر من كتاب من كتبه وغيره من الأصوليين، وهذا الحقيقة في الكلام صحيح إن نفينا التعليل، وأما إن أعملنا المعاني فنقول إن الشريعة شاملة، لا أقول صالحة كما قلت في أكثر من مرة في هذا المجلس لكل زمن ومكان، وإنما هي مصلحة للزمان والمكان لكل زمن ومكان. فالشريعة بمعانيها تفي النوازل، ولذا القياس هو نوع من إعمال المعاني، القياس في حقيقة أمره نوع من إعمال المعاني، فمخطئ من جعل القياس دليلا مستقلا. القياس مداره على النصوص، القياس مداره على النصوص. ولذا لما التقى أحمد بالشافعي كان من سؤاله له، سؤال أحمد الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، قال القياس، فقاله الشافعي عند الضرورة، وهذا هو الفيصل في حجية القياس، هذا هو الفيصل في حجية القياس، أن القياس حجة عند الضرورة. الذي أريد أن أتوسع فيه قليلا القول بأن القياس له أركان، والمتأمل في أركانه يجد أن موضوع القياس هو اجتهاد الحق غير منصوص بمنصوص، فعاد أمره إلى حجية النصوص، قد يكون هذا الإلحاق صحيحا وقد يكون هذا الإلحاق غير صحيح، ولذا يوجد قياس صحيح ويوجد قياس فاسد، قد يكون هذا الإلحاق واضح جلي العلة مجمع عليها العلة منصوص عليها، قد تكون العلة مستنبطة ولذا يوجد قياس من حيث الظهور وعدمه، يوجد قياس جلي وقياس خفي، يوجد قياس جلي ويوجد قياس خفي. الآن المشكلة في تحديد العلة، والشيء الذي ينبغي أن يذكر بقوة التأكيد والتركيز على أن الشريعة معللة، وأن الله عز وجل خاطبنا لنعي ونفهم، لا لكي نمتثل كالدواب على صوت الآمر، فالدواب أجلكم الله يردها صوت ويمشيها صوت، فالأمر ليس كذلك. ولذا من الخطأ الشنيع أن يقال إن في الشريعة شيء ثبت على خلاف القياس، وهذا المبحث وحده لو أردنا أن نستقصي مفرداته لاحتجنا إلى مجالس عديدة. نحن حقيقة في مثل هذا المبحث أمام أمور متشعبة جدا لم نقدر ولم نقوى على أن نستحضر جميع ما يذكر من مفردات تحت هذا الباب، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. مما أعجبني في إعمال المعاني كلام بديع لابن القيم ذكره في عدة من كتبه، ووظف أمرين مهمين في إثبات أن الشريعة معللة. الأمر الأول الأمثال، الأمثال في القرآن الكريم. النظر في الأمثال يجد أن المثل عبارة عن مشبه ومشبه به ووجه جامع بينهما، هذا شبيه بإيش؟ شبيه القياس، قياس أصل وفرع وعلة. ولذا ابن القيم رحمه الله قبل أن يتكلم عن القياس، عن حجية القياس في كتابه البديع إلى الموقعين، سرد جملة طيبة من أمثال القرآن، وكذلك فعل في الرد على نفاة التعليل في كتابه مدارج السالكين، وفي كتابه مفتاح دار السعادة، وفي كتابه شفاء العليل. في كتبه الثلاثة هذه طول، وله حقيقة كلام كثير. فمثلا بعد أن سرد مجموعة من الأمثلة قال في كتابه المدارج، قال: وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى. ولكن إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب المثال وتبيين جهة القبح المشهودة بالحسن والعقل. والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره. وأخذ يسرد في جملة، أخذ يسرد جملة من الأمثال يثبت فيها أن هذه الأمثال تعين على فهم الشريعة، وأن الحس والعقل يفهم من هذا المثل معنى. ومما قال مثلا يقول: ونفاة التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها يقولون ما سن إلا محض المشيئة، مشيئة الله هكذا الله أمر خلاص نسلم. قال: إلا أن بعض الأعمال يبطل بعضا وليس فيها ما هو قبيح لعينه حتى يشبه بقبيح آخر. ثم قال: والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة، فكلهم مجمعون إذا تكلموا بلسان الفقه على بطلانها، إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لتشريع الحكم، ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك، ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما، ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج العلل والحكم ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال ومعرفة رتبها. الشاهد من هذا الكلام أن النظر في العلة، نتأكد النظر في الأمثال عفوا، النظر في الأمثال يتأكد له أن الشريعة جاءت معللة، والله ما ضرب هذا المثل حتى نلتمس المعنى، حتى نلتمس المعنى والعلة من وراء هذا المثل. ولذا الأمثال كانت دقيقة جدا جدا، من نظر في المثل ودرسه دراسة عميقة ونظر في السياق وفي من ضرب له ووجه الجامع بينهما يجد عجبه، يجد عجبه. هذا الأمر الأول الكلي الذي أحببت أن أنبه عليه في الطوق على الكلام على أن الشريعة معللة، أن القول بأن الشريعة غير معللة في الحقيقة هو هدر لعلم الأصول الفقه، لأن أصبحنا أمام أوامر وخلاص، أمام أوامر وانتهى الأمر. ولذا ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام أقام كتابه على أدلة منطقية، البرهان الضروري، البرهان الحسي، البرهان العقلي، وتوسع فيما يسمى بالبراءة الأصلية والاستصحاب، توسع في هذا الأمر، فهو هرب من شيء وقع في شيء. علماء الأصول استقرأوا النصوص فاصطلحوا على مصطلحات خاصة بهم، أخذوها من خلال فهم اللغة ومن خلال استقراء العقل المنطقي ومن خلال نظرة النصوص والمعاني والعلل، فوجدوا أن النصوص قد أطبقت على معنى واحد فصاغوا منها قواعد واصطلحوا على أسماء. ولذا من الخطأ المناقشة في حجية علم أصول الفقه والتشديد على الألفاظ، لأن في التركيز على الألفاظ والبحث عن دليل الألفاظ هو هدر للمعاني، هو هدر لهذا الباب. وهذه أمور مهمة ينبغي، ونحن نقرأ الورقات وإن كانت الورقات من المتون المختصرات، لكن ينبغي أن نفهم هذه المعاني جيدا وينبغي أن نركز عليها بين الفينة والفينة. ومن جميل كلامه قال هذا الأمر الشرعي، وأما الأمر القدري فهو كذلك، فالأمر الشرعي والقدري يلتقيان، الأمران هؤلاء هذان الأمران يلتقيان في إثبات أن الشريعة معللة. فقال وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة والأغذية وطبائعها ونسبة بعضها إلى بعض ومقدار تأثير بعضها في بعض وانفعال بعضها عن بعض والموازنة بين قوة الداء وقوة المرض وقوة المريض ودفع الضد بضده وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل والقوى والطبائع والخواص، فلو نفوا ذلك وابطلوه وأحالوا على محض المشيئة، كما نعلم أن المرض وما شابه هو دون مشيئة الله، ضمن أي مشيئة؟ مشيئة كونية، والنصوص الشرعية ضمن المشيئة شرعية، فعاملوا هذا مثل هذا. فأنتم بنفي التعليل أفسدتم مصالح الأبدان وأفسدتم الأديان. ولذا لا بد ضرورة أن نعمل العلل وأن نفهم عن الله عز وجل مراده وأن نعرف متى نقف عند النص ومتى نتجاوزه إلى المعنى، والمواءمة بين النص والمعنى هو عين الفقه. وبهذا انفاز السلف الصالح عن غيرهم، كانوا يحسنون متى يتجاوزون إلى المعنى ومتى يقفون عند اللفظ ولا يتوسعون في المعنى، لأن المعنى لا يكون معللا، قد يتوسع بعض الناس في العلل. أعود فأقول أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أكد موضوع أن الشريعة معللة في الأمر الأول اللي هو الأمثال، وجعل هذه الأمثال معاني ظاهرة، وهذه المعاني الظاهرة تقابل بالأدوية والطب، فالمعاني هنا ظاهرة المعاني هنا ظاهرة. والأمر الثاني الذي أكد عليه وهو من بديع استنباطه المنامات والرؤى، المنامات والرؤى، فالمنامات والرؤى تؤكد أن الشريعة معللة. لأنه ما هو تأويل الرؤى؟ هو إعمال معاني. الناظر في صنيع المعبرين مؤولين الأحلام يجد أن عندهم قواعد. ومن بديع قوله رحمه الله قال بعد أن ذكر جملة من الأمثال، قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومنامة، ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم من الشيء إلى نظيره واستدلالهم بالنظير إلى النظير. قال بل هذا أصل عبارة الرؤيا، أن تقول إيش انتقلت من مكان لمكان. ما هو القياس؟ انتقال من مكان لمكان. عبرت الرؤية، أنت نقلت معناها من حال إلى حال. قال بل هذا هو أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزء، جزء من إيش؟ جزء من 74 جزء في رواية. والإمام الطبري له كلام مطول جدا في تهذيب الآثار، إنه هذا ثابت وهذا ثابت وهذا على حسب حال اقتداء النائم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 6 أشهر يرى الرؤيا فتقع مثل الصبح، ثم مكث الفترة المتبقية 23 سنة ينزل عليه الوحي. فست أشهر بالنسبة 23، نعم، 41. فمنهم من قال 46 في رواية 46، منهم من حمل هذا الأمر، وهذا فيه انفكاك أجزاء النبوة، النبوة مجزأة. والقرافي في البحر وفي الفروق حاول يقول أنا تتبعت أوصلت النبوة إلى بضع 20 خطلة، وأنا في تتبع الباقي ولي فترة تتبع الباقي، وذكرهم العنو الحافظ بن حجر ورد هذا الكلام وما قبله. الكلام طويل في هذا، لكن أنا لا أريد إلا أن أنبه على أن النبوة هي أصلا المنام، تعبير المنام هو أصلا إيش؟ إعمال، هو أصلا إعمال معاني. قال بل هذا أصل عبارة الرؤية التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي، فإنها مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على الدين؟ فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين، كما أول النبي صلى الله عليه وسلم القمص بالدين والعلم. والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله، فالدين يستر صاحبه ويجمله، والثوب كذلك. ولذا من رأى في المنام أن ثوبه طويل فهذا دلالة على حسن دين، وكذا إن رآه نظيفا، بخلاف ما لو رآه قصيرا أو رآه وسخا. فالقميص يستر بدنه، والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس. ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي فطرته لم يعدل عن اللبن، فهو مفطور على إيثاره على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخترت طعام الفطرة لما شرب اللبن وقدمه على الخمر والعسل. ومن هذا إلى آخره بدأ يسرد ما يدلل على أن الرؤى أصلا الأصل فيها إيش؟ العبور. وهذا العبور يستلزم إيش؟ إعمال معنى، يستلزم استنباط معنى، فهم معنى معين. لذا المؤولون هم في الحقيقة يعملون معاني، هم يفهمون معاني وعندهم فراسة وبمعرفة في أحوال الرائي يصيبون بقوة نفس أولا، وبفراسة جيدة، وبصدق وطهر قوية، مع معرفة جيدة بحال الرائي، مع معرفة القواعد. هذا المزيج مثل الملكة، كالفقيه. الفقيه الفقه في آخر أمره ملكة، ملكة بين نصوص وبين قواعد أطبق الشرع عليها، أطبقت النصوص عليها، وقواعد استعملها الفقهاء وكثرت ممارسة ونظر، هذه تجعل عند الفقيه ملكة. وهذه الملكة من أسباب التحصيل، من أسباب تحصيلها علم أصول الفقه. إذن الذي أريد أن أقف عنده القول بأن الشريعة معللة، وأن نصوص الشريعة يعني العاقل يفهم منها أشياء، وليست هي عبارة فقط عن أوامر ونواهي فحسب. ولذا العلماء عرفوا القياس بأنه إلحاق واقعة لا نص في حكمها على واقعة ورد النص في حكمها لاشتراكهما في معنى، في علة واحدة. المعنى هذا المشترك، هذا المعنى المشترك هو العلة، هذا المعنى المشترك هو العلة. ولذا كما قلت القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وإيش وعلة والإلحاق، السريان، سريان الحكم. ومن بديع ما عجبني من كلام ابن القيم رحمه الله قوله في قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال في هذه الآية قياس جلي، يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتهم. ماذا يقول؟ يقول الإمام القيم: فذكر في هذه الآية أركان القياس الأربعة، علة الحكم وهي عموم مشيئته وهي عموم مشيئته وكمالها، والحكم وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان من قبل، والفرع وهم المخاطبون. هذا استدلال بديع، هذا استدلال بديع. عندنا أصل وهم من كان قبل، والفرع هو إيش؟ المخاطبون. والعلة أن الله عز وجل له المشيئة الكاملة التامة، فالله عز وجل إن شاء يجعل هذه العلة تسري ممن هم قبل من الأصل إلى المخاطبين الذين هم فرع. وهذا اعتبار، وهذا اعتبار، وإلحاق الشبيه بالشبيه، وإلحاق العلة وسريان العلة من أصل إلى فرع، وهذا هو القياس. يعني إن شاء الله عز وجل ألحقكم وقاسكم وجعلكم مثل من قبلكم ممن أذهبهم. نتلو الآية مرة أخرى. قال وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الآن الكلام على القياس كما أسلف كلام ينبغي أن يعلم أن عملية القياس اجتهادية، فإن وقع بعض القائسين في الخطأ في أمثلة عديدة قد نجدها عند الآرائيين، فهذا لا يلغي أصل القياس، هذا لا يلغي أصل القياس. ولذا العلماء في الحقيقة يذكرون أشياء كثيرة في القياس الأدلة، فمثلا يذكرون قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا والعبور الانتقال من العبرة أن تنتقل الدمعة من العين إلى الخد، قال اعتبروا بحال من عذبهم الله عز وجل بأيديكم. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يطلقان على القياس العدل، ويحتجان بحجية القياس بقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال الميزان هو عدل، فالقياس الصحيح من الميزان، أنزل الله الكتاب والميزان الذي توزن فيه الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير فتلحقه به، فجعل التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين هو أصلا عملية القياس. ولذا جاءت أدلة عديدة في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحق النظير بالنظير، منها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حرام كان له أجرا، كذلك إذا وضعها في حلال حسن جزاك الله خير، وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجرا. فهذا إعمال معنى، هذا الحديث فيه إعمال معنى. وكذلك الحديث الصحيح وهو حديث أبي هريرة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي غلام أسود، فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فأنا ذلك؟ قال لعله نزعة عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعة عرق، فجعل ابنه مثل الإبل. وهذا قياس، هذا إعمال معنى. وكذلك حديث ابن عباس وفيه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصوم عن أمك، فجعل الصوم مثل قضاء. بعض أهل العلم ألحق الصلاة بهذا، وهذا الإلحاق ليس بصحيح، هذا الإلحاق ليس بصحيح، لأن الصلاة عبادة لها محصورة بين وقتين، والصوم والنذر عبادة غير محصورة بين وقتين، والعبادة حصرت بين وقتين ففاتت لا تجب بالأمر الأول، وإنما أمر وإنما قضاؤه يحتاج لأمر جديد. لكن العبادة التي ليست هي محصورة بين وقتين إن فاتت تقضى، إن فاتت تقضى بالأمر الأول، لأن الشرع ما وضع عليها حدا. ولذا ناسب أن يكون بين الحج والنذر مشابهة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. فالفرع والأصل متشابهان من جميع النواحي، والشروط التي يذكرها الأصوليون التي يجب أن تتوفر في الفرع وفي الأصل متوفرة في مثل هذا النص، وهذه القصة في صحيح الإمام مسلم. ومما يستدل على ذلك أيضا ما جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، ومما جاء فيه قوله له: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. فعمر رضي الله عنه يرشد أبا موسى الأشعري في قضائه أن يقايس بين الأمور، وقال له: واعرف الأشباه. لماذا يعرف الأشباه ويقايس بين الأمور؟ يعرف الأشباه ليقايس بين الأمور. فإذا القياس أمر معروف وقع في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال الإمام المزني: قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. وقال: وأجمعوا على أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل، وأجمعوا على أن نظير الحق حق وعلى أن نظير الباطل باطل. إذن القياس في الحقيقة حجة. اعتراض ابن حزم بكليات، ابن حزم اعترض على حجية القياس، نفى كتاب عمر وقال مداره على الكذاب، هذا ليس بصحيح. كتاب عمر له ثلاث طرق وهو ثابت من حيث الصنعة الحديثية، وأثبته جمع من المحدثين المخرجين. وابن حزم اعتمد على أمور من مثل قول الله عز وجل: ما فرطت في الكتاب من شيء وفردوه إلى الله والرسول. قال: الشرع جاء بكل شيء، والأمر في الحقيقة الشرع جاء في كل شيء، نعم مع النظر للتوسع في المعاني. أما ما أتى الشرع في كل بكل شيء بنص خاص حتى نلغي المعاني، فلا بد من إعمال المعاني. وأما الاستدلال ببعض النصوص التي فيها عدم حجية القياس فمدارها على بعض المخلطين أو بعض الضعفاء، من مثل مثلا حديث معاذ بن حماد: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا، إذا عملوا بالقياس فقد ضلوا. وهذا الحديث حقيقة لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلة الفقه والعلم اليوم فقهاء لا ينظرون في الحديث ومحدثون لا يعرفون قواعد الفقه، هذه مشكلة. ولذا من بديع مصنفات الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه، وهو كتاب موجز مهم جدا، اسمه النصيحة لأهل الحديث، نصحهم فيها أن ينظروا للفقه. وما عرفنا انفكاكا بين الفقه والحديث في العصور الأولى، ولما درجت المذاهب وأصبح الإنسان احتج لمذهبه فدارت وشاعت وذاعت الحديث الموضوعة، وما وجدت قواعد مضطردة. فمثلا لو نظرنا في كتب التعاليق لأدلة المذاهب التي دونت في القرن السادس فما بعد، وصبرنا مثلا زيادة الثقة هل يأخذون بها ولا يأخذون، مثل كتاب ابن الجوزي التعليق مثلا، لو وجدناه متى وافقت المذهب أخذه أخذ بها، ومتى خالفت ما أخذ، وهكذا وهكذا. فأصبحت المذاهب هي الأصل. بل لا، للأسف الناظر في كتب الحنفية المتأخرين في كتب المتأخرين من الحنفية يجد أن بعض الأحاديث قد صيغت لأجل المسألة، كما قالوا للكذاب الجويباري أحمد بن عبد الله، كان في مجلس فيه محدثون فقالوا: سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فهو ركب له سندا وقال: قال صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. فهكذا حال بعض الفقهاء أصبح، فللأسف لما صار انفصام بين الفقه والحديث وقعت البدع ووقعت المشاكل التي يعاني منها المسلمون اليوم للغد، وجعل الموفقين والصادقين في توجههم إلى الله عز وجل واليوم الآخر يقولون أن الدين حتى يستقيم أمره وتصح عبادة الإنسان لا بد من التصفية، لا بد أن يقع في تصفية لشدة ما علق بكتب، ولم يقتصر الأمر كما هو معلوم على كتب الفقه، وإنما تعدى لكتب الأصول وتعدى لكتب التفسير وما شابه. فبالتالي الأصل في الخير أن يعرف الإنسان أن الشريعة معللة، وعليه إن استخدم المعنى أن يستخدمه بالميزان بالعدل، أن يستخدمه بالميزان. وكما قلت لو أن بعض الناس قاس قياسات ليست موافقة فهذا لا يلغي مشروعية وصحة القياس بالجملة. فمن الخطأ الكبير ما يسمع في بعض الأماكن أو على بعض الألسنة من أن القياس ليس له نصيب وليس له حجة وهو باطل، وهذا أمر يخالف النصوص. القياس الصحيح هو إعمال النصوص، هو نعم ليس بدليل مستقل، هو ليس بدليل مستقل وإنما فيه إعمال للنصوص. أراني مضطرا حتى لا يقع التكرار في الدرس القادم، أراني مضطرا لأن أقف عند هذا الحد من الأمور التي أحببت أن أنبه عليها وأركز عليها حتى أفتح المجال للسؤال المجد أو للانصراف قبل العشاء أيضا لمن شاء. هل من سؤال؟ طيب أنا أحتفظ بالأسئلة في الحقيقة، وبعد ما أختم الورقات سيكون لي إن شاء الله تعالى أجوبة مجلس الأجوبة على أسئلة الورقات خاصة. ودرسنا القادم إن شاء الله سيكون يوم جمعة، وليست الجمعة القادمة وإنما التي بعدها، سيكون يوم جمعة إن شاء الله. سنحول درسنا إلى يوم الجمعة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، ولعل الله يسر لنا درسا بين المغرب والعشاء فنعود للسؤال والجواب والأسئلة محفوظة والحمد لله. فما أدري هل نبدأ من الجمعة القادمة أم التي بعدها، لكن الجمعة القادمة يوجد درس الأصول، ثم وجدت قوة ودرس بين المغرب والعشاء السؤال والجواب، وبعد العشاء الأصول، وإلا بين المغرب والعشاء يكون درس الأصول إن شاء الله. نعم ما فهم باقي الدروس تكون كلها بعد العشاء. حقيقة درس الخميس احنا بقينا عليه، سنبقى عليه بين المغرب والعشاء، ولعل الله يعيد لنا أن ندرس أو أن نتمم شرح مقدمة صحيح مسلم على عجلة بدأنا فيها، ولعل الله يسر أن نكمل شرح مقدمة حيث وصلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى. الجمعة هذه لا يوجد درس، الجمعة التي بعدها نبدأ درسنا الجمعة القادمة قريبة، ونما التي بعدها إن شاء الله نعود إلى درسنا في شرح الورقات، والباقي قليل. وما أدري إن رأى الإخوة أن نبقى الاثنين حتى نختم الورقات ثم نعود بالجمعة بدرس جديد، أيضا ما أرى في هذا مانع، لأن الحقيقة الشيء المتبقي قليل جدا، لكن ما أدري القياس نفصل فيها أو نجمل نفصل. طيب نتكلم بشيء من تفصيل عن القياس إن شاء الله، يحتاج إلى مجلسين على أقل تقدير، كلام في القياس يحتاج إلى مجلسين. أصب التوفيق. نعم أتمنى، نعم أتمنى، أتمنى الأخبار نعم نعم هو في الحقيقة لابن حزم كتاب عجيب خصيصا في الحنفية والمالكية في بيان تناقضاتهم في قواعدهم. لا للأسف ما هو مطبوع. اسم الكتاب الإعراب، اسم الكتاب الإعراب.
ما في الأحكام الموجودة على الكتاب.
لا، هو حقيقة الإعراب، الإعراب فيه فائدة زائدة عما في الإحكام. الإحكام وظف بعض الأمثلة لتقرير أصل هو كان بصدده، فالكلام تشعر مقطوع، إن أردت أن تقطعه صعب، إن أردت أن تقطعه صعب حقيقة. أيوة إشارات. أما في الإعراب في تفصيل، في تفصيل وفي تدليل وفي إسناد وما شابه. وحقيقة كتاب الإعراب أنا ظفرت بمقالة نشرت في الثلاثينات للشيخ ابن عاشور، وعنده في مكتبته نسخة منه، وعرف به في مقالتين في المجلد الثامن من مجلة الزيتونة التي كانت تصدر في الثلاثينات في تونس، ونقل منه نقول طويلة وقوية نعم وجيدة. حقيقة ابن حزم يعني ظلمة، وقيل عنه أو قال عنه من شنع عليه، وأشهر من شنع عليه ابن العربي المالكي، ولسيما في كتابه العواصم الطبعة الكاملة منه ليست الطبعة المتداولة الناقصة، قالوا أن مذهب أهل الظاهر بدعة حدثت في القرن الرابع أو الخامس، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ابن حزم أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، سائر الناس يؤخذ منه يرد، ولكن لو تتعماد الظاهر، لو تترك المعاني والجمود عن النصوص وترك المعنى بالكلية، هذا أمر ليس بحسن. هذه اللوثة التي أصابت فقه ابن حزم، ولذا له أشياء حقيقة استشكلها العلم وتحط عليه كثيرا بسببها، الله أعلم. تفضل. سيأتي من بعده يقول فيه أخطاء كذلك، لأن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد وعلم، لكن أنا أشاركك الرأي في أن علم الأصول يحتاج إلى تهذيب، وأن علم الأصول يحتاج إلى تدليل. وكم بودي لو أن كتابا يطبع في علم الأصول تكثر فيه الأدلة النقلية، تكثر فيه الأدلة النقلية من الأحاديث، الآيات والأحاديث والآثار. وكم فرحت لما رأيت كتاب الطوفي مطبوعا، كتابه الإشارات الإلهية، فيما حوته الآيات من المباحث الأصولية، الإشارات الإلهية فيما حوته الآيات من المباحث الأصولية، مر القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، فذكر كل آية وما يمكن أن يستنبط منها من أمور أصولية في ثلاث مجلدات. فهذا جهد أصيل جديد، هذا جهد أصيل جديد. قالوا عن البخاري في صحيحه فقهه في تراجمه، فما حوجنا للإنسان الآن يأتي بتراجم يعني أصولية متينة قوية ويصرف تحتها الأدلة. أخال أن ابن القيم صنع شيئا من هذا، لكن ابن القيم من تك عن أصله وعن مشغلات معاصري عليه، ولسيما في كتاب علم المقطعين، فأطول النفس طويلا 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 في المسائل التي امتحن بسببها مثل مسائل الطلاق والحيل وما شابه، فخرج عن مثل هذا الموضوع فاستطرد، فكان يأصل تارة ويمثل تارة ويدافع عن شيخه تارة ويرد على الخصوم تارة، فهو كان في عمله يعني تشعر أنه أمام يشتغل على محاور عديدة جدا، فما اشتغل في تأصيل شيء معين. وإلا يوجد من في كتاب الإعلام من علم الأصول المصفى ما لا يعلمه إلا الله، ولا سيما في مبحث القياس، يوجد في إعلام الموقعين في مبحث القياس ما لا يوجد في كتاب، وقد صرح هو بذلك في موطنين أو ثلاثة، قال تدبر هذا الفصل، هذا الفصل جيدا فإنك لن تظفر به عند أحد، كان يقول هكذا هو وحق له ذلك. ولما ذكر أخطاء القياسين من خمسة أوجه وفصل فيها الكلام على القياس، حقيقة نحن أمام بحر ما رد أن نفصل، يحتاجنا لكلام طويل، وأنا أتكلم وأختار حقيقة ماذا أختار في إعداد بمثل هذا الدرس، لكن سأدور مع الفاظ المصنف. وأنا نبهت على أشياء رأيت من الأهمية المكان نبه عليها في مجلسنا هذا، وتأتي أشياء تتمات إن شاء الله في درسنا القادم. تفضل. هو مسبوق بذلك، هو مسبوق بذلك. هنالك جمع من أهل العلم ممن سبقوا ابن رشد لم يذكروا الحنابلة، فمذهب الحنابلة ما انتشر انتشارا بحيث يكون له قضاة وولاة يحكمون به. وبلا شك أن المذاهب حتى الرديئة القديمة مثل الفاطمية والرافضة وما شابه مثل إيران الآن انتشرت الرافضة، انتشر بسبب قوة السياسة السيف والقانون. وإلى الرافضة الإيران قبل القرن العاشر الهجري كلها كانوا أهل سنة، فما يوجد قضاة من الحنابلة. وإلا حقيقة مذهب الحنابلة مذهب غني جدا، والقول بأن الإمام أحمد ليس بفقيه سرية نبهنا عليه في الدورة الأخيرة. لكن من اعتنى بذكر الخلاف، أول من اعتنى بذكر الخلاف حنفي. النسفي في منظومة طويلة جدا تعد بثلاثة أبيات بيت أول من ذكر الخلاف، والمنظومة ما زالت محفوظة مخطوطة. ثم تتابع علماء الحنفية والمالكية في ذكر مسائل الخلاف، فأسقط أحمد من الأصل. وممن أسقط أحمد في الخلاف ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء. لما نظرت اختلاف الفقهاء لوجدت أن ابن جرير ما ذكره، فتتابع العلماء على عدم ذكر الحنابلة. صرح الشاطبي وهو متأخر عن هؤلاء في كتاب الموافقات قال: ولم أظفر بكتاب من الحنابلة، ولا يوجد كتاب للحنابلة في ديار المغربية. هذا وين؟ هذا بعد نتكلم بعد قرابة 300 سنة 400 سنة يقول الشاطبي ممن دون في الخلاف. لذا في الحقيقة مذهب الحنابلة كان محصورا على أحد من الناس، مثل مذهب الظاهرية، مثل مذهب الظاهرية. فالعلماء اعتنوا بذكر مذهب الحنابلة لما خالف فقط. من اعتنى بمذاهب علماء الأنصار يذكر مثلا مذهب سفيان الأوزاعي ومشابه، فلما أحمد يخالف يذكروه، يعني يذكرون مفردات المذهب. أما إن وافق فلا يقولون قال به أبو حنيفة ومالك، يعني يذكرونه على أنه من المخالفين لعدم ذيوع الاشتهار والانتشار في ذاك الزمان. الله تعالى أعلم. من؟ نعم نعم. محمد بن ناصر ذكر أحمد وذكر التابعين. محمد بن ناصر في كتاب الشافعي العلماء ذكر أحمد، ابن المنذر ذكر أحمد، وانتبه أحمد كثيرا من المنذر. هؤلاء لهم ميول حديثية أصلا، هؤلاء معظمون الإمام أحمد بخلاف الكرخي وغيره، فهؤلاء لا انتبهوا للمذهب الحنابلة، هم أصلا قياسون، هم قياسون من القياس. أي نعم.